الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهلون الذين لا يعرفون الله. قد يحصل الإنسان علم الدنيا وهو عند الله جاهل، فالجهل أن تجهل ما عند الله من ثواب، وأن تجهل ما عنده من عقاب، وأن تجهل ما في أوامر الدين من حكمة، وأن تجهل حقيقة الدنيا، وأن تجهل أين كنت وإلى أين المصير، وأن تجهل لماذا خلقت. هذا هو الجهل. فلو حصل الإنسان أعلى شهادة ولم يكن بالمستوى المطلوب فهو جاهل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما وصف الكفار قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني وقتهم سمين، ليس عندهم وقت يضيعونه مع الجهلة مع السفهاء. والسلام هنا ليس من التسليم بل من السلامة، يعني ينجون من جهل الجهلاء ومن سفه السفهاء ومن حمق الحمقى ومن ضلال الضالين ومن خزعبلات المنجمين. يبتعدون عن هذه المجتمعات الموبوءة، عن أهل الفساد، عن أهل الجهل، عن أهل الانحراف، لا يلوثون نفوسهم بمصاحبتهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا الوقار وهذه الحكمة وهذا التبصر الذي أنعم الله به عليهم بسبب عباداتهم التي يؤدونها في الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني يصلون صلاة الليل، وفي صلاة الليل الخير الكثير. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني من علامة المؤمن أنه يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يطمئن سوف يخاف، والذي يخاف سيطمئن. والله سبحانه وتعالى جلت حكمته لا يجمع على عبده خوفين وأمنين، إن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة، وإن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة. فمن علامات المؤمن أنه قلق دوما، قلقا مقدسا، يقلق على مكانته عند الله. هل هو كما ينبغي؟ هل في عمله خلل؟ هل في واجباته تقصير؟ هل في نيته شائبة؟ هل يرجو الدنيا وهو لا يدري؟ يخافون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رأس الحكمة مخافة الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، سيدنا علي رضي الله عنه يقول مخاطبا ابنه الحسن: يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. إن عذابها كان غراما، يعني كان عذابا ملازما. العذابات في الدنيا تمضي، هذا المرض يعني له آلام تنتهي بعد أسبوع، وهذه الحمى فيها حرارة مرتفعة تنتهي بعد يومين، وهذه العملية الجراحية فيها تخدير وبعد التخدير آلام لعشرين ساعة تقريبا، فكل عذابات الدنيا تنتهي إلى أمد معين، لكن عذاب جهنم عذاب أبدي سرمدي، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني أسوأ مكان يقيم فيه الإنسان أن يكون من أهل النار، وأسوأ مكان يقيم فيه الإنسان وأسوأ مكان يستقر به هو أن يكون من أهل النار. ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. ورد في هذه الآية تفسيرات كثيرة. قال بعضهم، بعض العلماء: من أنفق في غير طاعة الله، من أنفق في غير طاعة الله درهما واحدا فهو إسراف، درهم واحد. ومن أمسك درهمه عن طاعة الله فهو تقتير. إذا أنفقت درهما واحدا في غير طاعة الله فهو إسراف، وإذا أمسكت الإنفاق عن طاعة الله فهو تقتير. وأما الإنفاق الذي وصفه الله عز وجل بأنه قوام، أن تنفق في طاعة الله ولا إسراف في الخير. إن كان لا خير في الإسراف فلا إسراف في الخير. هذا المعنى الأول. بعضهم قال: من أنفق 100,000 درهم في حق فليس مسرفا، ومن أنفق درهما واحدا في غير حق فقد أسرف، ومن منع من حق فقد قتر. هذا هو المعنى الثاني لمعنى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بعضهم قال: النفقة في معصية الله أمر محظر في الشريعة، قليله وكثيره، ولكن الآية تنصرف إلى المباحات، يعني في شراء الطعام، في شراء اللباس، في تزيين البيت، في فرش البيت، في هذه المباحات التي أبيحت للمؤمنين. المؤمنون إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني في شراء الطعام أو في شراء اللباس أو في شراء الحاجات، بين الحرمان وبين البذخ. هكذا قال بعض العلماء إن هذه الآية تنصرف إلى المباحات وحدها، لأن إنفاق المال في معصية الله محرم شرعا، قليله وكثيره، جليله وحقيره، لكن الآية تنصرف إلى المباحات فقط. بعضهم قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ألا يفرط في الإنفاق فيضيع أصحاب الحقوق. امرأتك لها عليك حق، أولادك لهم عليك حق، فإذا أنفقت مسرفا في وجه آخر على حساب أصحاب الحقوق فهذا إسراف. إذا أنفقت في أي وجه على حساب أصحاب الحقوق فهذا إسراف. وإذا قصرت في إعطاء من لهم حق عليك فهذا تقتير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عباده. يعني هناك أصحاب الحقوق، زوجتك لها عليك حق، أولادك لهم عليك حق، والدك ووالدتك لهما عليك حق، إخوتك لهم عليك حق، أخواتك لهم عليك حق، جيرانك لهم عليك حق. فإذا أنفقت نفقة على حساب أصحاب الحقوق فهذا إسراف. وإذا قصرت عن أصحاب الحقوق فهذا تقتير، والموقف الأكمل أن تكون بين الإسراف والتقتير. بعضهم قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هذه الآية تطبق على كل واحد من الناس بحسب حاله، فكل إنسان له مستوى في الدخل، وله مستوى في كسب المال، وله مستوى في الإنفاق، وله مستوى في المعيشة، فبحسب حاله وعياله وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب وصبره في الدين. هذه العوامل يجب أن تجتمع. هناك من إذا قدر الله عليه لا يصبر، فهذا إذا أنفق كل ماله نقول له قف، إنك إن أنفقت مالك كله ربما اختل توازنك في الإيمان، ربما كفرت بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ إلا من سيدنا الصديق ماله كله. قال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. يجب أن تعرف مدى باعك في الدين، أنت في أي مستوى. هل إذا أنفقت كل مالك وأصبت بفقر شديد هل تصبر أم لا تصبر؟ إن كنت لا تصبر فلا ينبغي أن تنفق مالك كله. من كان في دينه رقة، من كان في دينه ضعف، لا ينبغي له أن يتهور في إنفاق المال، أي واحدة. فبحسب صبره في الدين وبحسب صبره في النواحي الأخرى. هناك من له طريقة خاصة في الحياة لا يستطيع أن يغيرها، يحب أن يكون بيته كذا وكذا ودخله كذا، فهذا أيضا له طريقة في الإنفاق، هي عامل ثاني. عامل الثالث الدخل. الدخل له علاقة بالإسراف وبالتقتير. والعامل الرابع طبيعة عياله وطبيعة مجتمعه وطبيعته. إذن هناك عوامل خاصة تتحكم في تعيير الإسراف والتقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أحد العلماء يقول: ألا يجيع ولا يعري، يعني ما هي النفقة المعتدلة؟ ألا يجيع من لهم عليه حق ولا يعريهم من الكسوة، ولا ينفق نفقة يقول الناس عنه لقد أسرف. في حس عام، يعني إذا أقمت احتفالا وبذلت فيه مئات الألوف وأنت بهذا المال تستطيع أن تؤوي عشرات الشباب في منازل، إن هذه النفقة يقول عنها الناس إنها إسراف. ربما لو قيست إلى مستواك ليست إسرافا، ولكن لو قيست إلى الحس العام هذا إسراف. فإبراهيم النخعي العالم الجليل يقول: القوام ألا تجيع ولا تعري وألا تنفق نفقة يقول الناس عنها إنها إسراف. هذا معنى قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بعضهم يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أي لا يلبسون الثياب للتجمل ولا يأكلون الطعام للذة، بل يلبسون الثياب لتستر عوراتهم وتقيهم الحر والقر، ويأكلون الطعام ليدفعوا عنهم ألم الجوع وليتقووا به على طاعة الله عز وجل. هذا مقياس آخر من مقاييس والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عبد الملك بن مروان سأل سيدنا عمر بن عبد العزيز حينما زوجه بنته فاطمة، قال: يا عمر، ما نفقتك؟ شو مستوى دخلك؟ كيف حتنفق على بنتي؟ ما نفقتك؟ فقال عمر رضي الله عنه: حسنة بين سيئتين. حسنة بين سيئتين. السيئة الأولى لم يسرفوا، والسيئة الثانية ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كانت إجابته مستوحاة من هذه الآية الكريمة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كفى بالمرء سرفا ألا يشتهي شيئا إلا اشتراه وأكله. لمجرد أن تشتهي هذا الطعام تشتريه وتأكله، هكذا قال سيدنا عمر. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. يجب أن تأكل كل ما جعت لا كل ما اشتهيت. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. مو قد ما أكلنا ما نشبع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني ندع طعاما لنفسنا. أحد العلماء يقول: لا تكن ممن يجعلون كل رزقهم في بطونهم وعلى ظهورهم. كل رزقهم يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم، كل دخله طعام ولباس. أما الجنة وما تحتاج إلى إنفاق للمال، إطعام الفقراء والمساكين، رعاية الأيتام والأرامل، صدقات الجارية، هذه الأبواب الواسعة من الخير لا مادة لها في ميزانيتهم. ميزانيتهم الطعام والشراب والكساء، يجعلون كل رزقهم في بطونهم وعلى ظهورهم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما القوام؟ القوام قال بعضهم العدل، القوام العدل، وبعضهم قال القوام ما بلغك المقيل. سيدنا أبو عبيدة الجراح كان قائدا للجيوش الإسلامية في بلاد الشام، دخلوا عليه فرأوا في غرفته قدر ماء مغطى برغيف خبز، وهو جالس على جلد وسيفه معلق على الحائط. فقالوا: ما هذا؟ قال: ألا يبلغنا المقيل؟ هو للدنيا وعلى الدنيا كثير. يعني القوام لا بد من أن تأكل، لا بد من أن ترتدي ثيابا تستر عورتك وأن تكون أنيقة نظيفة، لا بد من أن تنام على سرير. هذه الأشياء التي لا بد منها، هذا القوام. يعني هناك يعني بساط، أو هناك أساس يحقق الهدف بخمسة آلاف، وهناك أثاث آخر يجعلك تتيه على الناس إذا دخلوا على بيتك، هذا حقه من 500 ألف حقه. فالذي يحقق الهدف من دون مخيلة، من دون كبر، من دون أن تتيه على الناس، من دون أن تطلعهم على ما في بيتك، فإذا هم صغار. سيدنا عمر رضي الله عن عمر يقول، طبعا الغني المؤمن يعني إنسان فاضل، إنسان كريم، إنسان متواضع، لكن لو دخلت على غني كافر لشعرت بالحرمان، إنه يتكبر عليك. من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. والمقصود بالأغنياء في هذا القول لسيدنا عمر الأغنياء من غير المؤمنين، لكن الغني المؤمن متواضع يعرف قيمة النعمة. سخي من حوله يحبونه لسخائه. نعم، فالقوام هو العدل، وأن تبلغ بالنفقة الهدف، وأن تكون مالكا لحالك في بعض التفاسير. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: هذه الصفات كلها صفات التحلية. عباد الرحمن حلت يعني اقتبسوا هذه الصفات الكاملة من الرحمن، والحمد لله رب العالمين.